بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية الطيبة يسرني أن أقدم لكم معالي الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعاليه غني عن التعريف، فهو علم من أعلام الدعوة ومن أعلام العمل الدعوي ومن أعلام التعليم الجامعي، ولكن جرت العادة في مثل هذا الاجتماع أن يقدم ضيف الحلقة حتى تكتمل الصورة الشكلية للاجتماع. ولد فضيلته في مدينة الرياض عام 1378، وأكمل تعليمه الثانوي في الرياض، ثم تخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما أن له مشاركة في تلقي العلم في جامعة الملك سعود في بعض الجوانب العلمية التطبيقية، وجامعة الملك سعود تعتز بهذا. منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية وتونس والمغرب والباكستان والهند وغيرها من الدول الإسلامية. شارك في التأليف والتحقيق، وله عدد كبير من المؤلفات، وله مساهمات ملحوظة ومقدرة في المحاضرات وفي الندوات وفي التعليم الجامعي. وخشية من الإطالة سأتوقف في التعريف بفضيلته عند هذا الحد. أما موضوع المحاضرة فهو تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية، ومعاليه خير من يعرف بهذه المحاضرة وخير من يسلط الضوء على موضوعها، فأرجو معاليه أن يتكرم بطرح وجهة نظره وما يراه في هذا الموضوع. وكما تفضل معاليه فسيكون موضوع المحاضرة 45 دقيقة، ثم بعد ذلك يفتح النقاش لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حفظا على وقت معاليه وعلى وقتكم أيضا، سلمكم الله جميعا. أرجو معاليكم أن تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي فاتحة هذا اللقاء أود أن أبدي عظيم سروري واغتباطي بلقاء معالي أخي الدكتور عبد الله الفيصل مدير جامعة الملك سعود العريقة، لما نلمسه من نشاط وآثار لقيادة معاليه لهذه الجامعة. ثم إني أشكر له أيضا إتاحة الفرصة لي للإسهام في برنامج الجامعة الثقافي لهذا العام، لعلي أن أكون ممن حظي بوضع لبنة في أداء رسالة الجامعة في موضوعاتها التي تعنى بها. فله مني الشكر والتقدير، ولجميع الإخوة والأحباب في إدارة الجامعة وفي كلياتها وطلبتها وجميع من حضر لهم مني التقدير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الموضوع، موضوع هذه المحاضرة، الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية، والموضوع مهم في نظري، واختياره كان موفقا، لأن القيم الإسلامية إذا تحدث عنها فهو يتحدث عن الدين وعن الإسلام الذي هو عصمة أمرنا، والشباب لا شك أن العناية بهم مهمة، وتلمس أسباب النهوض بالشباب وتلمس لأسباب النهوض بالأمة وبقاء الأمة في قوتها وعدم ذوبانها في الحضارات والمدنيات المختلفة. لهذا نرى أن الشباب بحاجة إلى عناية في موضوعات تؤصل ما ينبغي أن يعمل تجاههم، كل بحسب مجاله وما يمكن أن يعطي هذا الموضوع من إضافة أو من نظر وتأمل. الشباب والقيم سأبحثه في عدة عناصر. أولا، ما هي القيم؟ في تعريف القيم والفرق بين القيم والعادات، صلة القيم بالدين الإسلامي. القيم تتعدد فيها المفاهيم وتختلف. خصائص القيم الإسلامية ولماذا التركيز عليها؟ أهمية القيم الإسلامية في هذا الوقت بالذات. مرحلة الشباب وامتثال القيم، الإيجابيات والسلبيات، عوامل بروز امتثال القيم وعوامل تفلت من القيم. أيضا نتحدث عن انفعالات الشباب وهموم الشباب وتأثير القيم الإسلامية عليها، أسباب انحراف القيم أو أسباب انحراف الشباب عن القيم أو ضعف تمسك الشباب بالقيم، أسباب ذلك. ما هي الوسائل الإجمالية التي يمكن أن تقوي التزام الشباب بالقيم الإسلامية؟ لا شك الموضوع يمكن أن يضاف إليه غير هذه العناصر، لكن هذه تعطي إشارة أو إشارات لما يمكن أن يخدم هذا الموضوع. القيم موجودة في التاريخ، في كل أمة لها حضارة ولها مدنية تنشأ بالطبيعة لها قيم. هذه القيم تعتز بها تلك الأمة لأنها من عناصر مميزاتها ومن أسباب بقائها، لأن كل مدنية ظهرت أو كل حضارة بل وكل دولة لابد أن يكون لها هدف، وهذا الهدف الوصول إليه والثبات عليه لابد أن ينزل إلى القاعدة وهم الشباب، لأنهم الذين يستقبلون استمرارية تلك الحضارة أو المدنية أو تلك الدولة. وهذا يعني أنه ما من كائن حي مدني يتحرك، نعني به المجموعات المدنية، إلا وهناك مميزات له، هذه المميزات يمكن أن يطلق عليها القيم. ولهذا عرف بعضهم القيم أو الحكم القيمي بأنه تكوين فرضي ينشأ عن تفاعل المدركات العقلية لدى الفرد مع الوجدان أو مع الضمير والإحساس، ويصدر عنه في التقدير مواقف حياتية مختلفة بما يكفي لتوجيه سلوكه على ضوء نسق القيم في المجتمع والدلالات القيمية التي يمثلها. القيم الإسلامية عرفت بأنها تكوين فرضي لدى الفرد مشبع بدرجة عالية بالقيم الخلقية الإسلامية، يحدد الإطار العام للفعل السلوكي الإسلامي بما يمكن الفرد معه من إدراك عناصر الموقف الاجتماعي واتخاذ القرارات الخلقية في ضوء البدائل المتاحة في ذلك المجتمع على بصيرة من الآثار اللاحقة للسلوك بما يتمشى وروح الإسلام. إذن هناك اتصال ما بين القيم والأخلاق الإسلامية بمفهومها العام، لهذا بعضهم يذهب عن مفهوم القيم وعن التعريف بالقيم وعن التركيز على القيم كما يسمى لأجل اشتباه القيم بالعادات إلى شيء شرعي ومصطلح شرعي وهو الأخلاق، ويعبر عنه بالأخلاق الإسلامية بدل القيم الإسلامية، الأخلاق الإسلامية على اعتبار أن الأخلاق تشمل كل ما ذكر آنفا من صياغة العقل وبالتالي صياغة السلوك والمواقف تجاه مجتمعه وعلاقاته بالآخرين. لهذا قيل إن الأخلاق الإسلامية هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي فقط لتنظيم حياة الإنسان وتنظيم علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه. وهذا يعطينا أن القيم حينئذ مع الأخلاق ذات صلة وثيقة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا الأخلاق والقيم كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، وإذا كان مرجعها إلى العقل والتفكير والمجتمع العربي في ذلك الوقت القبلي أو القروي يعني المدني على ما فيه من ضعف أو ما فيه من اتجاهات، كون مجموعة من القيم والأخلاق يربي عليها الشباب في وقته ويتتلمذون لها وينشأون عليها، فإن الإسلام لم يلغي القيم والأخلاق النافعة في الجاهلية، بل استفاد مما هو موجود ونماه، لأنه لا يمكن تجاهل القيم المفيدة في أي مجتمع ما، لأن روح الشريعة جاءت لرفع الإنسان إلى المستوى الذي أذن الله جل وعلا له به من كرامته و يعني في نفسه وفكره وتفضيله على كثير من المخلوقات، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا هذه المجموعة من الأشياء التي كانت في الجاهلية وكانت عند العرب جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بتنميتها وتتميمها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق الكريمة والقيم الكريمة هذه يستفاد منها إذا وجدت بمسمى العادة أو بمسمى الخلق أو بمسمى القيم بما يتفق مع روح الإسلام في تحديد عبودية البشر لخالقهم جل وعلا. ومعلوم أن الإسلام جاء باتجاهين كبيرين: الاتجاه الأول في صياغة المسلم في نفسه، والثاني صياغة المجتمع المسلم ليبقى للمستقبل ولكي يواجه متغيرات الحياة والحركة الدؤوبة. لذلك لا غرابة أن تكون المجتمعات بل الأجيال يمكن أن تمثل بكائن حي له حركته المطلقة، له حركته التي لا تتوقع ما تنتجه. فلهذا كان من اللوازم أن يستفاد من كل المعطيات الموجودة في القيم وتنمى، حتى يمكن أيضا أن يقدم شيء يجمع ما بين الاستفادة من الحاضر والنظر للمستقبل. وهذا الذي كون عليه شباب الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كان أكثر الصحابة شبابا كما ذكر ذلك ابن كثير رضي الله رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك كما سيأتي في قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وهذا قال ذرية يعني أنهم كانوا شبابا ليمكن الصياغة للمستقبل. فإذا اختلاف هذه النظرة للقيمة والأخلاق وتعلق ذلك بالشباب هو في الواقع اختلاف في التأسيس البنيوي للشباب لما يراد أن يتوجه إليه في المستقبل بما يخدم الهدف. إذا تنوعت الأهداف تنوعت القيم، تنوعت الأخلاق، تنوع سلوك المجتمع أو سلوك الحضارة في تحقيق هذه القيم في الناس أو الاهتمام بها أو إلغاء تلك القيم. مفهوم القيم أو مفهوم الأخلاق يختلف بلا شك حينئذ من مدنية إلى أخرى، ومن حضارة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى زمن. فإذا نظرنا في الزمن الحاضر، القيم قيم الشباب عند الغرب غير قيم الشباب عند المسلمين، غير قيم الشباب عند الشرق، في اختلاف. والآن وجود كثير من الضغط العالمي وفي الحقيقة لتكوين قيم واحدة للعالم ينشأ عليها الشباب وينطلقون منها، وتداعيات هذه الشمولية على أثر الشباب على مجتمعاتهم وولائهم وسائر هذه المنطلقات. لهذا نقول أن القيم تختلف اختلافا كثيرا في الناس، مثل قيم الأخلاق في التعامل مع الأصدقاء، قيم التعامل مع الوالدين، قيم التعامل مع الدولة، قيم التعامل مع الجنس الآخر من النساء والرجال، الأخلاق العامة من الكرم والإيثار، الوقار، الكلام على بعض القيم في الاختلاط وحد ذلك، والعلاقة علاقة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل وحدود ذلك. هذه كلها تختلف بلا شك، ويؤثر الاختلاف فيها والنظرة نظرة القيمية لها تختلف من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر. إذا كان هذا كذلك في أن القيم تختلف، فما هي أسباب اختلاف القيم والمؤثرات على القيم في المجتمعات؟ من أهم الأسباب التربية والنشأ والخلفية الثقافية. الثالث الالتزام الديني، يعني أثر الدين على القيم. الرابع التأثير السياسي كمبدأ أو كنظرية تتجه إليها الدولة. مما يؤثر على القيم التفاعل الاقتصادي أو الحاجة الاقتصادية أو حاجات الحياة. مما يؤثر على القيم أيضا تداخل المجتمعات والضغط المجتمعات بعضها على بعض. وهذا كان التأثير فيه مبكرا، فعندما اختلط المسلمون في العصر الأول، القرن الأول الهجري، واختلط أولاد الصحابة من التابعين، اختلطوا بالمجتمعات الأخرى في الفارس، الفرس بالذات يعني أو الشرق، واختلطوا أيضا في مصر ببعض، ما عندما اختلفت بعض القيم على حد ما من الاختلاف. لهذا تولد روح جديدة عند الأجيال صارت مزيد، يعني ليسوا على مستوى الصحابة في القيم، لكنهم أيضا كانوا أنزل درجة، تأثروا بما هو موجود من القيم المختلفة. وهذا أثر على روح الجهاد، أثر على روح الولاء للدولة،
أثر على النظرة للمال والإيثار، أثر حتى على الأدب، تأثرت القيم في اللغة الأدبية ولغة الشعر أو معاني الشعر والمدركات في ذلك الوقت اختلفت ما بين الشعر الإسلامي الأول والشعر بعد ذلك. هذه كلها تأثير مجتمع كامل على الشباب الذين أصبحوا فيما بعد شيبا وورثهم شباب، أيضا أثرت عليهم البيئة والتربية حتى صار عندنا بعد قرنين من الزمان اختلاف كبير في القيم مع ثوابت، لكن دخلت قيم وأخلاق أخرى على المسلمين من جراء هذا الاختلاف. لهذا نقول إن التخلص من التبعية في القيم إن هذا لا يمكن، بل لابد من أن يكون هناك مزيج من القيم بحكم اختلاط المجتمعات، حتى لا ننظر للأمور نظرة فيها عدم واقعية، فنقول لابد من تغير القيم في الشباب، لابد بحكم الاختلاط، بحكم التأثيرات السياسية، بحكم الخلفيات الثقافية، بحكم السفر، بحكم الضغط الاقتصادي، الحاجة المادية، تتغير كثير من القيم الأساسية في الدين والأساسية أيضا عند العرب في كثير من الأمور. مثلا إذا نظرنا إلى خلق الكرم، خلق الإيثار، هذا يحتاج أيضا إلى وضع مادي، يحتاج إلى مجتمع يساعد، يحتاج إلى أشياء كثيرة. فإذا تخلفت، إذا يتخلف هذه القيمة والاختلاط يؤثر على ذلك. فإذا النظرة الواقعية أن نقول في هذه الأمور، هل يمكن للمسلمين أن يوقفوا مد القيم الأخرى وتأثير تلك القيم على شباب المسلمين أم لا يمكن؟ في نظري أنه لا يمكن وقف تأثر الشباب بالقيم، لأن الإنسان مدني بطبعه، وإذا اختلط فهو يؤثر ويتأثر في نفس الوقت، فلا يمكن إذن أن نعزل الشباب عن التأثر بالقيم الأخرى، لكن يمكننا أن ننمي بقوة وأن ندعم القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في الشباب ضمن برنامج واضح، حتى يكون الشاب على اطلاع كامل وعلى تربية كاملة في الحس الإسلامي للقيم والأخلاق الإسلامية بما ينطلق معه أساسا من دينه وعبوديته لله جل وعلا وعقيدته الإسلامية. لهذا نقول إن الإسلام لذلك رسم إطارا موحدا للقيم، رسم صورة واضحة للأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الناس أو يستحب أن يلتزموا بها، وهذه هي التي يدعو إليها الإسلام، يدعو الشباب إليها، ويدعو المربين إلى أن يؤثروا على الشباب من خلالها. هذا الإطار هو نابع من خصائص الشريعة وخصائص الأخلاق الإسلامية في مصدرها وفي تأثيرها. فإذا تبين هذا فنسأل السؤال، ما هي مميزات وخصائص القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟ أولا، القيم الإسلامية هي كل ما في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من هدي في السلوك والتفكير، مما أثروا به على أنفسهم وعلى مجتمعهم وعلى أسرهم، ونموا بهذه القيم تفاعل المجتمع مع الواقع وتحرك المجتمع نحو الإصلاح، ترقية المجتمع أيضا في مواجهة تغيرات الحياة والتفكير. فمن مميزات وخصائص القيم الإسلامية أن هذه القيم ربانية من عند الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، موصوفة بأنها وحي من الله جل وعلا، وهذا نعني به القيم والأخلاق المتفق عليها المنصوص عليها. أما هناك بعض الأخلاق مجتهد فيها فهذه ليست داخلة ضمن هذه الخصائص، لكن المتفق عليه ما جاء في النص من الكتاب والسنة يمكن أن نقول إن من خصائصه أنها أنه من عند الله جل وعلا وهو وحي، فإذا هو لازم للمسلم لا انفكاك له منه ما دام أنه مسلم، فيجب عليه حينئذ أن يلتزم بهذه الخصائص. وكون هذه القيم الإسلامية ربانية من عند الله جل وعلا يكسبها صفات. الصفة الأولى أنها وحي، ويكسبها صفة القدسية والطهارة والنزاهة التي هي أكمل ما يصل إليه نمو الإنسان في عقله وتفكيره وخلقه. ومعلوم أن العقل والحكم في المدنيات المختلفة كان تأثيرهم وعملهم أن يجعلوا الناس في مستوى من الخلق ومستوى من القيم عال، بحيث يمكن أن يكونوا كما يقول بعض الفلاسفة أن يكونوا مطهرين عن سفاسف الأمور، عالين إلى طلب الحكمة والبحث عن حقائق الأشياء. فديننا الإسلامي بأخلاقه وقيمه على التعبير الشائع مصدره الوحي، ولهذا ويكسب هذه القيم صفة القدسية والطهارة والنزاهة. قال جل جلاله في محكم التنزيل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والضلال هنا لا يتمثل في الإثم في الآخرة، لكن ضل أيضا عن الصواب فيما يصلحه في هذه الحياة الدنيا. الصفة الثانية للشريعة الربانية والقيم الإسلامية وكونها من الرب جل جلاله، الصفة الثانية الشمولية، فهي شاملة لكل مناحي الحياة. تدخل القيم هذه والأخلاق مع الإنسان في بيته، في عمله، في علاقته مع أهله، علاقته مع الآخرين، حتى علاقاته مع الأنظمة وما يسن من التنظيمات الإدارية، في علاقته مع دولته، في علاقته مع الخلاف الموجود، في علاقته مع الآراء الأخرى التي تطرح في المجتمع. كل مجتمع له حركة مثل ما ذكرنا ينتج عنها اختلاف في الآراء، فالقيم الإسلامية شاملة في تأديب وتخلق الشاب بكل ما يجعله عضوا صالحا في المجتمع ويبتعد عن ما يؤخذ عليه. لهذا توصف بأنها شمولية لا تختص بميدان دون ميدان، فهي تربية كاملة تفضي إلى توازن هذا العبد المكلف من الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. ومن تأمل المصنفات التي صنفها أئمة الإسلام في كتب الحديث وكتب الفقه والآداب وجد أن حياة المسلم من أن يستيقظ من نومه حتى ينام مرة أخرى أنها كلها مترددة ما بين حكم يطلق عليه واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح، فلا يمكن أن يخلو حال من الأحوال إلا وله حكم بحسب ما ألف علماء الإسلام ونقلوه من النصوص في ذلك أو من فقه النصوص. من صفاتها أيضا أنها تتسم القيم الإسلامية تتصن بالوسطية والتوازن ورعاية متطلبات الواقع. قال جل وعلا في وصف الأمة وفي وصف تشريع الإسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام وسط، لأن الشريعة ربانية وهي وسط، وسط في أبواب العقيدة، وسط في أبواب الحكم والتحاكم، وأيضا وسط في أبواب الأخلاق. فإذا نظرنا إلى الأخلاق التي ينشدها مثل بوذا ونحوه، والأخلاق التي يروج لها اليهود، وجدنا أن الشريعة في هذا الأمر وأنها وسط في الأخلاق ما بين الذي يغلو في تنزيه النفس حتى يفقدها المرونة والانطلاق في المجتمع، وما بين الذي يجعل أن الأخلاق هي السيطرة والقوة دون رعاية لجانب الخلق الكريم والقيمة التي يحب الناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض فيها. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: وسط الوادي خير موضع فيه،
وأكثره كلها وماء، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. فحينئذ إذ كانت الشريعة والقيم الإسلامية وسطية، حينئذ نرى أنها تعمل على تحقيق التوازن النفسي لدى الفرد، وأنها تشبع وتضبط الحاجات والمتطلبات الفيسيولوجية الأولية والحاجات النفسية والوجدانية والحاجات الاجتماعية وعلاقة الإنسان بمن حوله. وهذا أكثر ما ينظر فيه إلى مرحلة الشباب، لأنها مرحلة التغير الحتمي، بل التغير الشهري في المنطلقات والأهداف والآراء والرغبات. أيضا من صفاتها أن الأخلاق الإسلامية مبنية على الشريعة، والشريعة من صفاتها الاستمرارية والثبات. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا وحدة مصدر هذه الأخلاق والقيم يدعو إلى استمرارية هذه القيم، وأنها قيم ثابتة، قيم فيها المصلحة للحياة، حياة الفرد ولحياة المجتمع. أيضا من خصائص القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية موافقة هذه القيم للفطرة، و ما جعل الله جل وعلا عليه الإنسان. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الذي شرع هذه القيم والأخلاق هو الذي سوى النفس البشرية. فإذن صلاح النفس البشرية لا يكون في مثاليتها في نفسها وفي المجتمع، لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المصدر الذي سوى هذه النفس البشرية وجعلها في الفطرة التي رضيها الله جل وعلا. والفطرة هي التوحيد، وما يلزم من توحيد الله جل وعلا من أن جميع الأعمال والأخلاق والقيم تعود إلى تقوية توحيد الله جل وعلا في نفس العبد وعبوديته لله جل جلاله الواحد الأحد. لهذا نقول إن موافقة القيم للفطرة يمكن أن يتمثل في أنها واقعية، ليست خيالية، وليس فيها تكليف للإنسان بما لا يستطيع أو تكليف للشاب بما لا يستطيع، بل واقعية تلبي حاجات الشاب، ولكنها أيضا لا تسير معه وفق شهوات لا انضباط لها، بل تعطيه ما يحتاج إليه وتربيه على ما هو الأفضل له في حاضره وفي مستقبله. لهذا ربنا جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الطبري رحمه الله ابن جرير في تفسيره: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يأمرها بالتعبد إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها بما أمر به. وأيضا قال الله جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقيم والأخلاق تدخل ضمن شريعة الإسلام، يعني ضمن الدين. أيضا من خصائصها أنه يمكن أن تطبق، لأنها واقعية وموافقة للفطرة، فيمكن أن تطبق، بل إذا حصل التعبد من الشاب لله جل وعلا رغب في تطبيق تلك القيم والأخلاق ورآها أنسه وسعادته، بل رأى هذه القيم والأخلاق هي الجمال فيما يراه في حال الناس. وهناك ارتباط ما بين الأخلاق والقيم والجمال، فمما يحدث الانحراف في القيم كما سيأتي إن شاء الله الرغبة في الجمال، ربما يكون جمال الفكر، ربما يكون جمال التصرفات، جمال الحرية، إلى آخر أنواع الجمال التي يتجه إليها الناس. لكن هذه القيم الإسلامية تكون وضع المسلم في صورة جميلة. لهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، أن قيم الإسلام وأخلاق الإسلام هي تكون هذا الجمال الذي يحبه الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى خلق المسلم في تعامله مع نفسه، في تعامله مع من حوله، مع والديه، مع جميع أصناف الخلق، حتى تعامله مع غير المسلمين، خلق المسلم في تفاعله مع المجتمع، خلق المسلم في إيثاره، في محبته للآخرين، ما يحب لنفسه، وجميع ما يدخل تحت الأخلاق الإسلامية، تجد أن هذا يكون صورة لا يوجد أجمل منها في التشريعات، لأنها من عند الله جل جلاله. أيضا مما تتسم به القيم عدم معارضتها للعقل الصريح. العقل يختلف فيه الناس، هذا عقل يحس بأن القيم أو الأخلاق تكون على نحو ما، لكن إذا نظر بالعقل الصريح، العقل الذي يوازن ما بين المصالح والمفاسد، وجد أن القيم الإسلامية هي القمة في تحقيق توازن إنساني في تصرفات هذا الإنسان. وذلك يعني أن المسلم هو إذا طبق الإسلام في أخلاقه فهو الصورة الحسنة المثلى فيما أمر الله جل وعلا به. من سماتها أيضا أن القيم الإسلامية تسعى لتحقيق الغايات الاجتماعية. المجتمعات لها غايات، وتارة تدرك هذه الغايات بتصور الفرد، وتارة لا تدرك هذه الغايات، لكن تدرك بتحرك المجتمع إلى شيء ما. والمجتمعات تتحرك تارة بعقل شعوري وتارة بعقل لا شعوري. ولهذا نجد أن تفكير الإنسان في مجموعة يختلف عن تفكيره مع نفسه، بمعنى أن عقل الإنسان في إطار أو جماعة أو نحو ذلك يختلف تماما عما إذا رجع لنفسه وفكر بنفسه. وهذا يعني أن الإنسان سيتأثر بالقيم المطروحة. فإذا كانت القيم المطروحة يقودها المجتمع باللاوعي واللا شعور، والمجتمع قد يوجه ويضغط عليه، تجد أن الناس يتحركون في طريق لا يشعرون أن هذا الطريق فيه مصلحتهم أو فيه هاويتهم. لهذا كان من اللوازم الاهتمام بالقيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لأنها من عند الله جل وعلا، ولأنها فيها مصلحة الحاضر والمستقبل، ولأنها تقي أيضا من أن يتجه المجتمع بضغط من أنواع الضغوط إلى اتجاه وإلى مستقبل لا يعلم. وهذا من عناصر تأثير النفس على المجتمعات، وخاصة الشباب، في أنه يقنع الشباب بأشياء يتجهون إليها، فتجد أن الشخص لا يمكنه أن يتخلى عن اتجاه المجتمع. وهذا يلحظه الإنسان في بيته مع أولاده، ويلحظه مع الشباب. هؤلاء الشباب في مجتمع، إذا نظرت إلى القرية مثلا وجدت أن الشباب يعيشون سعداء ويتمثلون القيم أكثر من المدينة الصاخبة. لماذا؟ لأن المدينة الصاخبة تتجه بالناس إلى اتجاه في الواقع هو يفرض عليها، لا تختاره، لأنها ما وصلت إليها بقناعات، لكن السيل مشى في اتجاه، فتجد أن الجميع يمشون في هذا الاتجاه. فإذا كان الأمر كذلك، كان من الواجب أن يكون هذا الاتجاه وهذا السيل إن صح التعبير الذي يؤثر على العقل باللاوعي في الواقع ويمشي في هذا الاتجاه بدون تفكير، فأنه يجب أن يكون هذا منطلقا من شريعة الإسلام، لأن الناس عبوديتهم لله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آخر سمة من هذه السمات التي تحضرني في هذا المجال أن القيم الإسلامية والأخلاق تحفظ للحضارة الإنسانية توازنها. والحضارة الإنسانية إذا لم تلتزم بقيم الإسلام فإنها ستنهار يوما ما، لأنه ليس في القيم العقلية التي لا تنضبط بضوابط، ليس لها صفة أو ليس لها دعائم البقاء والاستمرار، لأنها بشرية، والبشر يداولهم الله جل وعلا أمة بعد أمة، لكن الأمة التي اختار الله جل وعلا
بقاءها، والدين الذي اختار الله جل وعلا بقاءه إلى قيام الساعة هو دين الإسلام. ومعنى ذلك أن هذه القيم الإسلامية والأخلاق الدينية أو الإسلامية هذه تضمن للحضارة الإنسانية توازنها وخدمة الإنسان. وأما غير هذه القيم فهو في الواقع يجني على الإنسان ويؤثر في حق من حقوقه. ما هي أهمية القيم الإسلامية بعد هذا العرض للسمات؟ هل هي مهمة لهذه الدرجة لنا في التأثير على الشباب، أو أنه يمكن أن يكون الشباب أقوياء ويمكن أن يؤثروا في الإنتاج وفي العمل وفي قوة الأمة دون أن يكون لهم هذه القيم التي نتعصب لها أو التي نعرض لها ونتحمس لها؟ في الواقع أن القيم الإسلامية لنا في نظري من أهم المهمات في التفكير، حتى التفكير المنطقي الذي يمكن أن يفكر به غير طالب علم شرعي أو غير مهتم بالدعوة الإسلامية. لماذا؟ لأن أمتنا قوامها وقوتها في دينها، ولا يمكن لأمة أن تبقى إلا بنوع من التعصب والتكتل. فإذا لم تتعصب وتتكتل وتدور أو تلتف حول حبل واحد وحول مبدأ واحد فإنها تكون حينئذ معرضة للذوبان، وهذا أكبر ما يواجه المجتمع من جراء تحطيم القيم عند الشباب، أنها تعرض هذا المجتمع إلى الذوبان في الآخرين. وإذا ذاب المجتمع في الآخرين أصبح قلبه وعقله معلقا بأمة أخرى، وهذا تلحظه في الذين صارت عندهم رغبات في الاتجاه للحياة الغربية كأمثلة، منهم من لا يحب أن يرجع ليعيش في وطنه وفي بلده لأنه رأى من القيم انسلخ منه. واليوم يشكو لنا المسلمون في أوروبا وفي أمريكا الشمالية والجنوبية يشكون من ذوبان الجيل الثاني والثالث والرابع، من ذوبان هذه الأجيال في الأمم التي عاشوا فيها. بل تصل لنا تقارير بشكل أو بآخر من تلك الدول أنها تقول أن الدول أننا لم نستضف هؤلاء الناس وهذه الفئات من العرب والمسلمين إلا ليذوب أبناؤهم في المجتمعات الغربية ويؤثروا على الإنتاج وعلى المصنع ويخدموا العمل. وأما إذا كانوا سيبقون متمسكين بالمبادئ الإسلامية وبالعقيدة وبالقيم فإنه حينئذ لم يتحقق الغرض من وجودهم في ذلك. وهذا يعني أن هذه المجتمع هذه العينات من الناس كما ذابت في أوروبا وأمريكا، يعني ذاب عدد كبير منهم، فإنها يمكن أن تذوب عندنا، يمكن أن تذوب في أي بلد. واليوم ترون أن التأثيرات المختلفة على الشباب متنوعة. الشاب إذا لم يلتزم ويربى على القيم الإسلامية فإنه حينئذ لا ضبط لتصرفاته، لا على نفسه ولا على أسرته ولا على مجتمعه ولا حتى على الدولة في نفسها، لأنه سينتج عددا كبيرا من التصرفات لا يمكن أن تنضبط بضابط. والوطنية وحدها ليست بكاف في بقاء التكتل أو بقاء وحدة الأمة، لأن هذه الأمة وحدتها في دينها، وإذا كانت الوطنية تبعا فإن هذا من الخير. لكن إذا كانت أساسا مع تنازل عن القيم الإسلامية وفتح المجال للقيم الغربية والمؤثرات ليذوب الشباب فيها، حينئذ يفقد هذا الناس من فاعليتهم تجاه التمسك بأساس ومقومات المجتمع والدولة الذي هو أساس البقاء والاستمرار في المستقبل. لهذا لا نستغرب أن يوجد في مثل بروتوكولات صهيون، في البروتوكول 13 مثلا، أن يقول قائلهم يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان لتسهل سيطرتنا، وفي البروتوكول 10 يقول سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأميين ونفسد أهميتها التربوية. ويقول أيضا في البروتوكول 3
لقد خدعنا شباب الكفار، ويعني بهم غير اليهود، الكلام من البروتوكولات. قال: وأدرنا رأسه فأفسدناه بتلقيه المبادئ والنظريات التي نعرف أنها خاطئة، على الرغم أننا نحن الذين قمنا بتعليمها. هذا هو الذي نتج في أن المجتمعات تتجه إلى اتجاه بعقلية يسيطر عليها الإعلام، يسيطر عليها التجارة، وأنتج لنا عقليات لا يمكن أن تكون مثمرة لأمتنا. مرة في الطائرة بين الرياض وجدة جلس مع بجنب أحد الشباب، وكان لابس يعني لباس غربي، وطبعا هذا حكاية للواقع ولا هو خير إن شاء الله، لابس لباس غربي وعليه، فأنا ظننت أنه غير سعودي. فلما جرى الحديث معه، حديث الطائرة، إذا بس سعودي ومن أسرة يعني معروفة، أتكلم معه المنطق مختلف، يعني بمعنى فيه تباين بين لغتي ولغتي، فيه تباين ما بين المسلمات عندي والمسلمات عنده، فيه تباين ما بين عرض المعلومة والتساهل فيها والبحث بيني وبينه. فلاحظت حينئذ أن الشباب إذن يمرون بمرحلة من ليس فقط تغيير القيم، ولكن تغيير التفكير نحو القيم. تغيير التفكير، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الآن يناقشون لماذا؟ ما في شيء، يعني هذا شيء طبيعي أن الرجل يتعاشر مع امرأة، شيء طبيعي، هذا من متطلبات الحياة الإنسانية، طبيعي إذا كان أنه كذا ونحو ذلك. وهذا الحقيقة يوجب على المربين أن يدرسوا كيف يخاطب هذا الجيل، لأن أيضا لا نريد أن نخاطب أنفسنا بعد هذا الذي سمعنا من هذا الكيد وهذا التركيز في صد الشباب عن القيم والأخلاق الإسلامية. لا نريد أن نخاطب أنفسنا أيضا بمثل هذه المحاضرات، لابد أن تقوم دراسات في تفكير هؤلاء الشباب، والشبابة جمع صحيح للشباب، الشباب والشبابة، كيف يفكر هؤلاء الشباب. فحبذا لو تقوم دراسات ميدانية ويتصل بهؤلاء الشباب في أماكن تجمعهم، في الملاعب، في المقاهي، في الشوارع، كيف يفكرون، وكيف يستطيع الدعاة أو كيف يستطيع المربون أن يخاطبوهم بلغته. لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان وجدت أنا بعد في المسافة بيني وبين شاب في التفكير وفي اللغة وفي التعامل مع المسلمات، فحينئذ يظهر أن القضية ليست قوية سهلة. الموضوع ما أحب أن أطيل حوله، لكن الفرق بين القيم والعادات، القيم والعادات لا شك بينها اتصال وبينها فرق. العادات الاجتماعية تختلف ما بين بلد وبلد، لكن القيم الإسلامية ثابتة، لأن مصدرها الوحي. ثم العادات تختلف، فهل نحن نركز على العادات أو نركز على القيم؟ نقول إن التركيز في التربية يجب أن يكون على القيم الإسلامية لأنها ثابتة. أما العادات فإن الشريعة جاءت بتتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كانت هذه العادة تندرج تحت أصل شرعي فإن المحافظة عليها متعينة، وأما إذا كانت العادة من حيث هي لا تندرج تحت أصل شرعي فينظر للتمسك بها والمحافظة عليها من حيث مصلحة المجتمع أو عدم مصلحته. العادة عرفت بأنها حال للنفس داعية إلى أفعال من غير فكر ولا روية، وعرفت أيضا بأنها اكتساب مهارات تحرك الإنسان وقدرة على استخدام تلك المهارات بطريقة شعورية، وأقول أنا أيضا بطريقة غير شعورية. العادة ليس لها صفة الثبات والاستمرارية، عادات تتغير. الآن إذا نظرنا إلى مجتمعنا، عادات الشباب بدأت تتقارب، شباب في وسط نجد مع شباب في المنطقة في الجنوب، مع شباب في الحجاز، مع شباب في الشمال. العادات بدأت تتقارب، قبل 60-70 سنة العادات مختلفة. هذه العادات لا يهمنا شأنها كثيرا، لكن الذي يهمنا منها أن تكون موافقة للشريعة. من الأشياء الخطرة نحو القيم أن يستعمل المربون، من خطرة في نظري أو مؤثرة، ما نحب نبالغ، مؤثرة، أن يستعمل المربون وأن يستعمل المتحدثون وصف القيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية. وإذا جاء عمل خير يدعونا إليه ديننا وهو في الكتاب والسنة لا نسميه عملا إسلاميا أو نسميه خلقا إسلاميا، بل نذهب ويسميه البعض عمل إنسان، أخلاق إنسانية. هذا لا شك أنه من المصطلحات المؤثرة على نفسية الشباب، والتي تنقله من الانتماء إلى الشريعة، الانتماء إلى الدين، ومن تلقيه هذه الأشياء من الوحي، إلى أن ينظر لها نظرة عامة إنسانية، وهذا بالتالي سينقله إلى التأثر بالأخلاق الإنسانية التي يستحسنها عقله، وربما جاءت الشريعة بمضاد ذلك. هنا نقطة ما أحببنا نعرض لها في الأول، وإنما نعرض لها هنا، أن الشاب، يعني اختير الموضوع المحاضرة الشباب، الشاب ما صلته بالقيم؟ الشاب هو أكثر الناس تأثرا بالقيم، لأنها فترة بناء. وقد قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا الشاب يتلقى القيم المختلفة وتكون عنده متراكمة. والآخر يقول: أتاني هواها، يعني الشاعر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإذا قلب الشاب وعاء، فإما أن يغرس في القيم الإسلامية أو سيغرس في غير القيم الإسلامية. شاء الأب أم لم يشأ، شاء المربون أم لم يشأ المربون، فلابد أن يكون ثم هذا أو هذا. فلهذا المبادرة بغرس القيم الإسلامية، بل تعاليم الدين وغرس الأخلاق، تتمكن فيه حتى تكون إنفا له بعد ذلك وقناعة له بعد ذلك. لهذا نلحظ في أمور الشريعة في العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وكان غلاما يافعا، يعني كان شابا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. غرس من البداية للقيم، لأنه إن لم يغرس المربون، إن لم يغرس ولي الأمر الأب لولده أو مدير المدرسة أو من يكون المربي، فإنه سيغرس فيه شيء آخر، وحينئذ نذهب عن العبودية الحقة لله جل جلاله. لماذا الشباب يعني يهتم بهم؟ لأننا وجدنا أن تربية الأنبياء كانت متجهة للشباب. قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن لموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. وقال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي الحديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قال عبد الله: سألت أبي عن تفسير هذا الحديث، قال: يقول: الشيخ لا يكاد أن يسلم، والشاب يكاد يسلم كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ، لأن شرخ الشباب أقرب إلى القبول. والعلماء يعتنون في التربية السلوكية بمصطلح الفتوة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في ذلك، لا نحب أن نطيل الكلام فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال في قصة بئر معونة كما رواه الإمام أحمد في المسند: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء الحديث، يعني القراء الذين قتلوا في بئر معونة. قال أنس بن مالك: كان شباب من الأنصار يقال لهم القراء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتمامه بغرس العلم والاهتمام به كان اهتمامه بهؤلاء الشباب، وهم الذين حملوا العلم عنه، وهم الذين أيضا بقوا إلى زمن متأخر. هذا أنس بن مالك بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 عام، وآخر الصحابة وفاة توفي بعد 100 للهجرة. وهذا يعني أن الاهتمام بهذا النوعية من الناس في غرس القيم هو بقاء لهذه القيم لأجيال، لأن الشباب الاهتمام بهم واهتمام بالمستقبل في ذلك. لا شك أن الشباب لديهم انفعالات، وهذه الانفعالات تختلف باختلاف المجتمعات، باختلاف التربية، والقيم لها تأثير على انفعالات الشباب، لابد، لأن انفعالات الشباب تارة إيجابية وتارة سلبية. من أهم الانفعالات، وأظن يضيق الوقت عن تفصيل الكلام حولها، انفعال السفه، الانفعال العاطفي، الرغبة في إقامة علاقات عاطفية أو جنسية، انفعال الغرور والكبر والمجادلة فرض الرأي، انفعال الخوف والقلق من المستقبل، انفعال الغضب، انفعال الرغبة في التميز والإبداع والظهور. هذه الانفعالات الإيجابية والسلبية لابد من التعامل معها وتوظيف هذه الانفعالات بما يخدم المجتمع، بل بما يكون به الشاب عبدا صالحا لله جل جلاله. الشريعة والأخلاق الإسلامية لا تغفل هذه الانفعالات سلبا أو إيجابا، لأن هذه الانفعالات قدرها الله جل وعلا في الشاب. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. فالله جل جلاله هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات، الانفعالات العاطفية والرغبة في الاتصالات المختلفة، الانفعال الغضبي حتى أحيانا على والديه.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي.